الرياء الطائفة الأولى تدل على أن التصرف في النساء في أثناء سنة قبل حلول الحول سواء كان التصرف بالبيع أو بالتبديل تبديله بجنس آخر أو بجنسه أو بجعله حليا فهو موجب لانتفاع الزكاة سواء أكان بقصد الفرار أم لا موجب لانتفاع الزكاة ما قلنا أن المراد أنه موجب لانتفاع الزكاة تعبير مبني على التساهل موجب لانتفاع مقتضي الصلاة فإن النصاب مقتضي لوجوب الصلاة إذا حال عليه الحول ولكن هذا التصرف مانع عن تحقق المقتضي مانع عن تحقق المقتضي وطائفة أخرى في مقابلها منها صحيحة محمد بن مسلم تدل على أن هذا التصرف إذا كان بقصد الفرار فهو لا يوجب سقوط الزكاة إن لا يوجب سقوط المقتضي للزكاة فإذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة وصحيحة معاوية تدل على ذلك فإن في صحيحة المعاوية جملتين إحداهما تدل على أن التصرف في النساء أثناء السنة وإن كان بقصد التجميل فهو لا يوجب انتفاء المقتضي للزكاة وإن كان بقصد الفرار في الجملة الثانية إن كان بقصد الفرار فهو لا يوجب انتفاء الزكاة فإذن الجملة الأولى موافقة للطائفة الأولى من الروايات الجملة الثانية موافقة للطائفة الثانية منها صحيحة محمد بن مسلم ولا شبهة في المعارضة بينهما لأن الجمع العرفي لا يمكن بينهما لأن الروايات لا تكون متكفلة للأحكام التكليفية من الوجوب أو الاستحباب حتى يمكن لجمع دلاليها العرفي بينهما بحمل إحداهما على الاستحباب دور بحمل الآخر وبالقرينة الآخر بل كلتا الطائفتين من الروايات متكفلة للأحكام الوزعية أي لعدم ثبوت المقتضي فإحداهما تدل على عدم ثبوت المقتضي أن المقتضي قد سقط بالتصرف والآخرة والأخرى تدل على أن المقتضي لا يسقط فإذن هل هنا مرجح وقد نسب إلى المشهور بين العامة أنهم يقولون بعدم سقوط المقتضي وأن التصرف في النساء في أثناء سنة إذا كان بقصد الفرار فهو لا يوجب سقوط الزكاة نسب إلى المشهور ذلك فإن كان هذا المشهور في المدينة المنورة فهذه الروايات صادرة عن الصادق عليه السلام أو الباقر عليه السلام في نفس المدينة يمكن حمل الموافق للمشهور على التقية على التقية. وأما إذا كان المشهور بين أفراد علماء السنة في كل بلد لا في خصوص هذا البلد فعندئذ لا موجب للحمل على التقية لا موجب للحمل على التقية فإذا التعارض بينهما ثابت ولا مرجح في البيت فتسقطان معا من جهة المعارضة. فقد جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه يرجع إلى عموم الآية المباركة أو إلى إطلاقات أدلة النسابية. الظاهر أنه لا يمكن الرجوع إلى شيء منهما. أما الآية فقد ذكرنا أن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. الآية إنما هو في مقام أصل تشريع الزكاة بالذهب والفضة. أما كيفية زكاة وكميتها وحدودها وشروطها ليست في مقام البيان من هذه الناحية فلا إطلاق لها لكي يكون الإطلاق مرجعا. أما الروايات المطلقة الواردة في النصاب فمفاد هذه الروايات أن النصاب إذا تم إذا بلغ الدرهم أو الدينار بحد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. هذا هو مفاد روايات النصاب. إذا بلغ الدرهم أو الدينار النصاب وحال عليهم الحول تمام الحال عليهم الحول وجبت الزكاة. وأما إذا تصرف في الأثناء فكانت الروايات متعارضة بعد هذه الروايات يدل على أن هذا التصرف إذا كان بقصد الفرار من الزكاة لا يوجب سقوط الزكاة وبعضها الآخر يدل على السقوط فهما متعارضان ويسقطان فلا وجه للرجوع إلى هذه الإطلاقات فإن مزامين هذه الإطلاقات أجنبية عن المقام بل المرجع حينئذ إشارة البراءة عن وجوب الزكاة وبعد حلول الحول نشك في وجوب الزكاة فالمرجع إشارة البراءة فإن النصاب لم يبق بحاله حتى نتمسك بإطلاقات أدلة النصاب فإذا المرجع هو إشارة البراءة في المقام. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي بل تجب بلا فرق بين الجيد والردي ويجوز إخراج من الردي كان النصاب من الجيد وإن كان الأحوط خلافه هذا الذي ذكره المعاتن قدس سره من الأول على أمر كذلك فكما أن الزكاة تجب على الجيد تجب على الردي أيضا سواء أكانت الرداءة والجودة في ذات الذهب أو في ذات الفضة أو من جهة الخارج المعروف أن ذات الذهب جيدة ليس فيها جيد ورديء وليس كسائر المعادن فإن معدن الذهب لا فرق بين الأمكنة والأزمنة فإن الذهب جيد والرداءة إنما جاءت من جهة الخليط فإن الذهب لا يمكن استعماله بدون خليط لأنه مايع لا يمكن استعماله بدون الخليط كل دينار 24 خمسه إن كل مثقال من الذهب كل مثقال سيربي من الذهب 24 خمسه والذهب الجيد ما إذا كان فيه خمستين أو خمس ونصف هذا الذهب جيد وإذا كان فيه 4 خمس فهذا رديء أو 6 فهذا رديء فإذا الرداءة والجودة من جهة الخارجة لا في الذهب في نفسه وكيف ما كان فلا فرق في وجوب الزكاة بين الردي والجيد فإذا كان تمام النصاب رديئا فيجب فيه الزكاة كل 20 دينار دي نصف دينار فرضنا أن كل 20 دينار جميعا رديء ومع ذلك تجب فيه الزكاة وهو نصف دينار من الرديء أو مخلوطا ومركبا كي يكون نصفه رديعا ونصفه جيدا مع ذلك يجب عليه الزكاة أو تمامه جيدا ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا كان تمامه رديعا تمام النصاب رديعا يجوز إخراجه من الجيد أو إذا كان تمامه جيدا يجوز إخراج زكاته من الردي هذا الذي ذكره المعتن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه أما إذا كان تمام النصاب جيدا فلا بد من إخراجه من الجيد لما ذكرنا من أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلية في المعين أي نسبة دينار من 20 دينار فإذا كان 20 دينار من الجيد طبعا نسبة دينار من الجيد فلا يجوز أن يدفع زكاته لنصف دينار من الردي لا يجوز ذلك لا بعنوان القيمة لا بعنوان الزكاة ولا بعنوان القيمة لأن قيمته أقل من نصف دينار الجيدة أيضاً ما ذكره المعتن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه فأما إذا كان نصفه جيدا ونصفه رديا فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقريره أن المالك مخير بين أن يخرج زكاته من نصف الردي أو أن يخرج زكاته من نصف الجيد مخير بينهما. وعلل ذلك بأن تعلق الزكاة بالدرهم والدينار بنحو الاشتراك في المالية واختيار الإخراج بيد المالك لا بيد الفقير. المالك هو المختار في إخراج الزكاة، فله أن يخرج زكاة من الردي وله أن يخرج الزكاة من الجيد. ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه صحيحا، ولكن ما ذكره قدس سره بأن تعلق الزكاة في النقدين بنحو الاشتراك في المالية فهذا غير صحيح، لأن الظاهر من الروايات أن في كل 20 دينار نصف دينار وفي كل 40 دينار دينار. ظاهر هذه الروايات أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلية في المعين كزكاة الأغنام في كل 40 شاة شاة. نسبة الزكاة نسبة الكلية في المعين أو في كل 200 درهم 5 دراهم. فإن ظاهر هذه التعبير أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة لا بنحو الاشتراك في المالية. فإذا ما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. إذا كان بنحو الكلي في المعين فالمالك مخير بين تطبيق هذا الكلي على الردي وبين تطبيقه على الجيد مخير بينهما. فالنتيجة أن ما ذكره المعظم قدس سره من إخراج الردي إذا كان النصاب جميعا من الجيد فهو غير تام، لأن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة فهو نصف دينار من 20 دينار الجيدة أو دينار من 40 دينار الجيدة. لابد من إخراج جيدا من إذا كان النساء جيدا. بقي هنا شيء بالنسبة